بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد، ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله في ذلك من قولهما: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى آخر الآيات. وقال ابن جرير: حدثنا الحارث وساق سنده إلى محمد بن كعب القرظي قال: أنزل الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، إلى قوله: وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال: فلما تلاها عليهم، يعني على اليهود، وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة، جحدوا كل ما أنزل الله، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، ولا موسى ولا عيسى ولا على نبي من شيء. قال: فحل حبوته. وقال: ولا على أحد. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر، فإن هذه الآية التي في سورة الأنعام مكية، وهذه الآية التي في سورة النساء مدنية، وهي رد عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. قال الله تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء، ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام المتقدمين، فقال: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، إلى قوله: وآتينا داود زبورا. والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام، وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام عند قصصهم في الصور الآتية إن شاء الله، وبه الثقة عليه التكلان. وقوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي من قبل هذه الآية، يعني في الصور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب ويوسف وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن كم نبيا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه باسمه؟ آدم هذا واحد، إدريس اثنان، نوح ثلاثة، هود أربعة، صالح خمسة، إبراهيم ستة، لوط سبعة، إسماعيل ثمانية، إسحاق تسعة، يعقوب عشرة، يوسف أحد عشر، أيوب اثنى عشر، شعيب ثلاثة عشر، موسى عليه السلام أربعة عشر، هارون خمسة عشر، يونس ستة عشر، داود سبعة عشر، سليمان ثمانية عشر، إلياس تسعة عشر، اليسع عشرون، زكريا واحد وعشرون، يحيى 22، عيسى عليه الصلاة والسلام 23، وكذا ذو الكفر عند كثير من المفسرين 24، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم 25. يبقى إن ذكر الله عز وجل في القرآن أسماء 25 نبيا ورسولا، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى إلا هذه الأسماء، ولم تأتي السنة بزيادة على هذا، لم تأتي في السنة بزيادة على هذا، لكن الله عز وجل أرسل رسلا آخرين غير هؤلاء الرسل، فالرسل كثر، هم أكثر من 300 رسول أرسله الله عز وجل. أما الأنبياء فقيل 24 ألفا من الأنبياء، لأن الرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فالرسل أقل، قيل عدد أهل بدر 13 وبضعة 310 رسولا، وأما الأنبياء فكثرهم بالآلاف، قيل 24,000 وقيل غير ذلك. هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم في القرآن يجب علينا الإيمان بهم على وجه التفصيل، فمن أنكر رسالة رسول سماه الله عز وجل في كتابه بعد العلم به فهو كافر. من قال بأن موسى ليس رسولا، بأن عيسى ليس رسولا، فهو كافر. ثم هؤلاء الرسل أنزل الله عز وجل عليهم كتبا إلى الناس فجاءوا بهذه الكتب، أيضا علمنا من هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا نؤمن به على التفصيل، ولهذا نؤمن بما جاء مفصلا على التفصيل وبما جاء مجملا على الإجمال، فنؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبا أخرى غير هذه الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الكتابة يعني جنس الكتاب، فالله عز وجل أرسل مع رسله كتبا إلى أممهم، لكن ما علمنا منها إلا ما جاء في القرآن، وهي هذه الكتب التي سميناها القرآن وهو أعظمها، التوراة وهو الذي يلي القرآن فضلا، الإنجيل، الزبور الذي أنزل الله عز وجل على داود، صحف إبراهيم وموسى، خير صحف موسى التوراة أو غيرها، وصحف إبراهيم أنزل الله عز وجل على إبراهيم. فهذا الإيمان بالكتب وبالرسل، فمن أنكر كتابا سماه الله عز وجل في كتابه أو رسولا سماه الله عز وجل في كتابه فإنه يكون كافرا بعد العلم به، نعلمه بذلك، فإن علم بذلك ومع ذلك أصر على هذا ولم يؤمن به فإنه يكون كافرا. لا بد من الإيمان بالكتب ومن الإيمان بالرسل، الإجمال على وجه الإجمال والتفصيل على وجه التفصيل. نعم.
وقوله ورسلا لم نقصصهم عليك، أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن، وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل، وذلك فيما رواه ابن مردوية رحمه الله في تفسيره حيث قال حدثنا إبراهيم بن محمد وساق سنده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال
حديث أبي ذر 124,000، 124، أنا قلت 24، 124,000، 124,000. نعم، البعض حسنا.
قال يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000.
لكن البعض حسنا بطرق. نعم نعم صححه. نعم.
قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قلت آدم. قال آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال نعم، خلقه الله بآده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا. ثم قال يا أبا ذر أربعة سريانيون، آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، وأربعة من العرب، هود وصالح وشعيب، ونبيك يا أبا ذر، وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول النبيين آدم، وآخرهم نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وقد روي هذا الحديث بطوله، وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم، وقد وسمه بالصحيح.
هو صحيح ابن حبان أصله الأنواع والتقاسيم. نعم.
وقد وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم ابن هشام هذا، ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث، والله أعلم.
ومن هذا الحديث أخذ من رأى أن آدم عليه السلام كان نبيا رسولا وليس نبيا فقط، وهو قول لبعض أهل العلم أن آدم عليه السلام كان نبيا رسولا، لكن جاء في حديث الشفاعة الحديث الصحيح أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، ففي حديث الشفاعة أنت أول رسول أرسله الله عز وجل. وقيل بأن هذا لا يتنافى، فهو أول رسول أرسله الله عز وجل بعدما وقع الخلاف، وأما آدم عليه السلام كان قبل ذلك، فالله تعالى أعلم. المشهور عند جماهير أهل العلم أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. نعم نعم. من والله أعلم هذا، لا إنما على الأول. هات كده الألفاظ هذه يعني. هذه الألفاظ نعم.
انت عارف من الرسول انه يوصل الى القوم المخالفين. ادم عليه السلام ما كان من عنده قوم يعني،
صحيح وليس عنده، لكن النص هذا في انه كان نبيا رسولا، فان صح فله وجه. نعم.
قال وقد روي
لو بحث حافظ حكم اظن لو بحث في هذا في المعارج اظن. نعم الله اعلم. هذا ثابت، هذا الف ثابت الالف هذه الله اعلم.
نعم. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر، فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف وساق سنده إلى أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال 124,000 والرسل من ذلك 315 جما غفيرا. قال معان بن رفاع السلامي ضعيف، وعلي بن زيد ضعيف، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن إسحاق وساق سنده إلى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله 8,000 نبي، 4,000 إلى بني إسرائيل، 4,000 إلى سائر الناس. وهذا أيضا إسناد ضعيف، فيه الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منه والله أعلم. وقال أبو يعلى حدثنا أبو الربيع وساق سنده إلى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا التفسير في كمية مراجع إخواني مهولة وعظيمة، هذا مشروع وحده، مشروع للمراجع التي اعتمد عليها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، هذه مراجع ضخمة. طبعا ابن كثير من المتأخرين بخلاف ابن جرير فإنه من المتقدمين لهذا، كان تفسيره معتمدا على الآثار الواردة عن السلف. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أحال في هذا التفسير على عدد من المراجع مهول من التفاسير وغيره. نعم.
وقال أبو يعلى حدثنا أبو الربيع وساق سنده إلى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من خلى من إخواني من الأنبياء 8,000 نبي، ثم كان عيسى بن مريم، ثم كنت أنا. وقد رويناه من عن أنس من وجه آخر، فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وساق سنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت على إثر 8,000 نبي، بعثت على إثر 8,000 نبي من بني إسرائيل. وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به، رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق، إن إلا أحمد بن طارق هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح والله أعلم. قال حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام قال محمد بن الحسين الآجري وساق سنده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، قال الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استخف.
الحديث الطويل وهو ضعيف جدا كما ذكر في الحاشية، قد ضعف العلامة الألباني رحمه الله. نعم. وروى الإمام أحمد
وروى الإمام أحمد عن أبي وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن وساق سنده إلى أبي أمامة أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة وفضل آية الكرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله وأفضل الشهداء وأفضل الرقاب ونبوة آدم وأنه مكلم وعدد الأنبياء والمرسلين كنحو ما تقدم. قال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي بخطه وساق سنده إلى أبي الوداك. قال قال أبو سعيد هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال قلت لا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه، وإني قد بين لي فيه ما لم يبين لأحد، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تدخن. وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي عن يحيى بن معين، وساق سنده إلى أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أختم 1000 نبي أو أكثر، ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال. وذكر تمام الحديث، هذا لفظه بزيادة 1000 وقد تكون مقحمة، والله أعلم. وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة، ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم.
وألف ألف نبي يعني مليون. نعم.
وقد روى هذا الحديث من وقد روي هذا
رحمه الله تعالى وقد تكون مقحمة والله أعلم لبزيادة 1000. نعم.
وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي وساق سنده إلى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لخاتم 1000 نبي أو أكثر، وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد منهم، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قوله وكلم الله موسى تكليما، هذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مرضوية حدثنا أحمد بن محمد وساق سنده إلى عبد الجبار بن عبد الله قال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش
وكلم الله موسى تكليما. نعم. سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، لأنه نفى هنا صفة الكلام. نعم.
فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما.
نعم. إنما قرأها كذا المعطلة قبحهم الله الذين ينفون أن الله عز وجل تكلم، كما جاء أن أحدهم قال لعمرو بن علاء اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال هبني قرأتها هكذا، فما تقول في قوله عز وجل فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه فبهت، فلما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه أبو عمرو بن علاء.
قال قال ابن كثير وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه، كما روينه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل.
وقال منصوص الأخرى في إثبات صفة الكلام وإذ نادى ربك ونداء إنما وكلام، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وإنما القول كلام، ومن أصدق من الله حديثا والحديث كلام، ومن أصدق من الله قيلا القول، فقربناه نجيا المناجاة، ينادي آدم يا آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب بصوت، كل هذا يدل على ثبوت صفة الكلام بلا مدفع، وإنما هؤلاء ينكرون صفة الكلام لأنها ضمن سائر الصفات التي يعطلونها، فلا الكلام ولا السمع ولا البصر ولا النزول ولا المجيء، وليس فقط الكلام. ولهذا أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، يعني كيف يقولون القرآن كلام الله ثم هم أصلا ينفون صفة الكلام؟ هم ينفون صفة الكلام، كيف يقولون القرآن كلام الله؟ لهذا كان هذا الاعتقاد، وهو كون القرآن كلام الله وكون كون القرآن ليس كلام الله وكون أن الله لا يتكلم، كانت هذه المسألتان هاتان المسألتان متلازمتين. نعم.
وقال ابن مرضوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله موسى كان يبصر دميم النمل على الصفا في الليلة الظلماء. قال ابن كثير وهذا حديث غريب وإسناده لا يصح، وإذا صح موقوفا كان جيدا. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مرضوية من حديث حميد بن قيس الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. وقال ابن مرضوية بإسناد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال الحشي هذا ضعيف جدا، ضعف علم الألباني في الضعيف. نعم.
ساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله ناجى موسى 100,000 كلمة وأربعين ألف كلمة في 3 أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع من مسامعه من كلام الرب عز وجل. قال وهذا أيضا إسناد ضعيف، فإن جويبر أضعف والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. فأما الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مرضوية وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه، فقال له موسى يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال لا يا موسى، إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا يا موسى صف لنا كلام رب كلام الرحمن، فقال قال لا أستطيعه، فقالوا فشبه لنا، قال ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق؟ فإنه قريب منه وليس به. قال وهذا إسناد ضعيف، فإن الفضل الرقاشي هذا ضعيف بمرة. قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر وساق سنده إلى كعب قال
فإن كيفية كلامه سبحانه وتعالى وصفة ذلك لا يعلمها لا يعلم كونها وكيفيتها أحد، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ويدخل في ذلك الكلام، فليس ككلامه كلام، وليس كعلمه علم، وليس كوجهه وجه، وليس كيديه أيدي، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر وساق سنده إلى كعب قال إن الله لما كلم موسى بالألسنة كلها فقال له موسى يا رب هذا كلامك؟ قال لا، ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال يا رب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال لا، وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق. قال ابن كثير فهذا موقوف على كعب الأحبار، وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمين.
نعم.
وقوله رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره.
نحن لا نؤمن من هذه الأخبار إلا ما ورد في شرعنا إثباته. نعم.
وقوله رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وقوله
على أن الرسل لما جاء بالبشارة والنذار، فهم يبشرون من أمن عمل صالحا وينذرون من خالف ذلك. نعم.
وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنثارة وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال
ذلك من لم يأتيه رسول فله عذر، ولهذا فالله عز وجل يبعث له رسولا يوم القيامة فيمتحن. وهذه الآية مع الآية الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بها يتضح مذهب العلماء في مسألة الإعذار بالجهالة، لأنهم إذا استدللت بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا هذا في العذاب لا في الوصف، ولهذا نحن نقول بالامتحان من أجل العذاب، أما من أتى شركا فإنه يخرج من ملة الإسلام ويكون مشركا مباشرة لا في الوصف. فنقول هذه الآية رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ومسألة الوصف هذه هي التي يترتب عليها العذاب، فالوصف والعذاب. ولا ينتقل الإنسان من الإسلام بيقين الذي ثبت له بيقين إلا بيقين إلا بيقين، واليقين هذا ما يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما الكافر والمشرك الذي ما أسلم فإنك تبني حكمه على الظاهر فهو مشرك، فهو مشرك تبني حكمه على الظاهر، ما تقول هو مسلم. أما الكلام في المسلم الذي يأتي ناقضا، فالمسلم الذي يأتي ناقضا يحكم له بالإسلام، فإن قال قائل منهم لكنه أتى بالشرك فنحكم له بالظاهر، نقول وأتى بالإسلام، فلماذا لا تحكم له بالظاهر وهو الإسلام؟ ولهذا أحكم بالظاهر المنضبط ألا وهو مسلم أتى ناقضا من النواقض، مسلم أتى ناقضا، مسلم ذبح لغيره، مسلم دعا غير الله، مسلم كذا، فيكون قد أتى بالناقض. قال كفرا فعل كفرا، أما هو يكون كافرا هذا يحتاج إلى إقامة حجة، خصوصا أن هؤلاء يعتقدون إقامة الحجة فيما سوى هذا، فما الفارق إذن بين هذا الباب وغيره؟ ويؤمنون بقاعدة التفريق بين النوع والمعين، فما بالهم يفرقون في هذا الأمر في قاعدة النوع والعين، فلا يرونها هنا ويرونها في غيرها، من الذي أتى بهذا الفرق؟ نعم.
قال كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم.
إذا الحجة تقوم على الناس يا أخواني بالرسل، ولهذا يسمون الحجة حجة رسالية، العلماء يسمون هذه الحجة حجة رسالية، تقوم الحجة على الناس بما جاء به الرسل، تقوم الحجة على الناس بما جاء به الرسل، ليست حجة عقلية ولا حجة فطرة، حجة العقل والفطرة بعد حجة الرسالة، فمن رد حجة الرسالة فقد رد عقلا صريحا أيضا وفطرة سليمة فطر الله عز وجل عليها الناس. أما أن الحجة تقوم استقلالا بالعقل والفطرة لا، إذن ما فائدة الرسل؟ والله عز وجل أناط الحجة بالرسل وجعل من لم يبلغه الرسول جعل له عذرا، فقال لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل، قال ابن كثير لئلا يبقى للمعتذرين عذر يقول ما جاءني رسول. نعم.
كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
نعم. وكذا قوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، علام العذاب ونحن لم يأتنا رسل، ما عصينا رسولا جاءنا. وكذا قوله تعالى ولولا أن تصيب مصيبة بما قدمت أيديكم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، هذا في المشركين، فلهذا يحتاجون إلى رسول يقيم عليهم الحجة فلا يقع العذاب عليهم بغير إرسال رسول، وإلا كان لهم معذرة وكان لهم حجة. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وفي لفظ آخر من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه.
نعم. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، العذر من الله، فالله عز وجل لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار، كذلك من أعظم ما يكون من أحكام هو انتقال المسلم من الكفر إلى من الإسلام إلى الكفر، هذا من أعظم يكون من أحكام، بل هو أعظم حكم في هذه الأمة أن تحكم بالردة لإنسان، هذا أعظم حكم، ولهذا أحاطته الشريعة بسياج من الضوابط، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما تجلس على أريكتك وتكثر عباد الله عز وجل بلا بينة ولا برهان وبلا دليل، هذا من أعظم ما يكون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا قال لأخيه يا كافر، فمن قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم، إما أن يكون المقول له يستحق ذلك وإلا حارت عليه. نعم.
قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال ابن كثير: لما تضمن قوله تعالى إن أوحينا إليك إلى آخر السياق إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن، وهو القرآن العظيم.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم.
وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال أنزله بعلمه، أي في علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به.
ولهذا كلام من أنكر أن يكون القرآن كلام الله منكرا لعلم الله، لأن الله عز وجل أنزله بعلمه. قال ابن كثير: أي فيما علمه الذي أراد أن يطلع العبادة فيه، علمه الذي أراد أن يطلع العبادة عليه، فيه علمه الذي أراد أن يطلع العبادة عليه، وإلا فالله عز وجل علمه واسع وعظيم، من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال: ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحطون به علم. إذا من أنكر أن يكون القرآن كلام الله، هذا أنكر إيه؟ علم الله عز وجل. فمن آمن بالعلم آمن بالقرآن، ومن أنكر العلم، من أنكر أن يكون القرآن كلام الله أنكر علم الله عز وجل الذي أراد أن يعلمه عباده عن طريق رسله. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين.
وهذا كان المعطل هذه الصفات كان كافرا، من قال بأن القرآن مخلوق كافر، من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، هذا كافر. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين وساق سنده إلى عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قوله: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قوله: والملائكة يشهدون، أي بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى بذلك، وكفى بالله شهيدا. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن
أبي: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. سبحان الله. ثم هؤلاء ينكرون ماذا بعد شهادة الله عز وجل وشهادة الملائكة أنزله بعلمه؟ فتضمن هذا القرآن علم الله عز وجل الذي أراد أن يعلم عباده به، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذه آية واضحة وبينة أن الله عز وجل أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن الذي تكلم به ونزل به جبريل. نعم.
قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فقال لهم: إني لا أعلم والله إنكم لا تعلمون أني رسول الله. فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن،
وهم قوم بهت. إذا كان هؤلاء أنكروا أن الله ما أنزل على بشر من شيء من أجل أن ينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه. حتى هذا ما أنزل على بشر من شيء، حتى موسى عليه السلام، وكل هذا من أجل أن ينكروا أن الله عز وجل أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم. فأنكروا ما أنزل الله إلى موسى عليه السلام من أجل أن يتم لهم إنكار أن الله عز وجل أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم قوم بهت، كذابون، خراصون، يبدلون ويحرفون. أما قالوا في عبد الله بن سلام كما جاء في الحديث في الصحيح، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسلم، فسأله النبي عنه قبل أن يعلموا ذلك، فقالوا هو خيرنا وابن خيرنا وكذا، وأثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أسلم وكذا. فماذا قالوا؟ فورا سبوا هذا الرجل. هذه أخلاق يهود، تغيير القناعات فورا، كذب والتدليس والتلبيس. ولهذا كل من كان فيه فجور من العلماء ففيه شبه من اليهود. اربط بين فجور العالم وصفة اليهود، تجد هناك تشابها بين المسلكين. فمن كان فيه فجور من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه فجور من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لهذا هذه الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى، أما عبادها فتبعون سنن النصارى يعبدون على جهل، وأما علماؤها فيعبدون فيشبهون اليهود من الكتمان والتلبيس، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم على منهج الأنبياء وضرب الأنبياء ورسل الله، يقتدون بهم. نعم.
وقوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه، بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أي سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم.
فدل هذا على أن الله عز وجل أخزاهم وخذلهم، ومن ذلك أنه لم يوفقهم لتوبة لأنهم لا يستحقون ذلك، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، أي ولكن طريق جهنم هذا طريقهم. فالله ما هدى هؤلاء طريقا به يستقيمون وبه يتعبدون الله عز وجل، وهذا لأن الله عز وجل يعلم ما هم عليه من زيغ، فوكلهم الله عز وجل لأنفسهم كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وما ربك بظلام للعبيد فمن أراد خيرا سعى إليه. نعم.
ثم قال تعالى يا أيها
طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أما الذي يسلك طريقا يلتمس به كفرا وضلالا فالله عز وجل يخذله ويكله إلى نفسه. نعم.
ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم. ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال هاهنا وكان الله عليما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
نعم، من يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه، إن الله عز وجل يهدي ويضل بناء على علمه سبحانه وتعالى في عبده أن هذا يستحق الهداية أو أن هذا يستحق الغواية، أعلم بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه. نعم.
قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قال ابن كثير: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى عليه
وكل
السلام.
وكل نهي لهؤلاء إنما هو نهي لنا أيضا، وكل ثناء على عباد لله عز وجل في القرآن فهو حث لنا أن نقتدي بهؤلاء أيضا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل ما ذكر من أجل الاقتداء، فكل صفة مدح وثناء فنحن مدعوون إلى الامتثال بها، وكل صفة ذم فنحن منهيون أيضا عن أن نسلكها، فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. ومن أعظم ما يكون جرما الغلو هذا، ولهذا حاربه النبي صلى الله عليه وسلم، الغلو في العقائد في العبادات في المعاملات، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غلو في الأمة. قال بمثل هذا في الحصيات، قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هذا منبوذ في كل شيء، في كل شيء يكون، في لباسك، في طعامك، في شرابك، في كلامك، في طريقة تعاملك، الغلو منبوذ في علاقتك بشيخك، في علاقتك مع المخالف. ولهذا أهل السنة والجماعة دائما وسط في كل باب بين طائفتين، في كل باب، باب المشايخ هم وسط فيه بين من يجف المشايخ فيرد كلام أهل العلم ولا يعتبرهم ويقول هؤلاء رجال ونحن رجال، وبين الغالين فيهم فيعتبرون أو يوازنون بأقوال العلماء أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما اتبعوا كلام العلماء أكثر من اتباعهم لكلام رسول الله. فإن قلت قال العالم عظم، وأما إذا قلت قال رسول الله يقول وأليس شيخ يفهم ما قال رسول الله، هو أدرى بكلام رسول الله فأنا أمشي وراءه، هو أدرى، هو الأعلم بذلك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم كلام علمائه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حاصل وإن لم يقرره أحد لفظا وقاعدة ما يقررون، لكن واقعا وتطبيقا وعملا تجد هذا. فالصوفي يرتمي في أحضان مشايخ، والجهمي يرتمي في أحضان مشايخ، والحزبي يرتمي في أحضان مشايخ، ما يخرج عن كلامه. هذا غلو ولا يا إخواني؟ أهل السنة والجماعة يعظمون علماء السنة، العلماء بحق، لكن لا يغلون فيه، فيقولون يصيبون ويخطئون وينبهون على كل خطأ، ما يتركون خطأ، ولو طبع الخطأ في كتاب وتاب من صاحبه فإنهم يردون على الكتاب طالما أنه موجود ومطبوع وصل إلى أناس، حتى ولو تاب فيردون على الأخطاء، طالما نشرت في الناس يردون عليه، إلا أن يظهر هذا الرجل البراءة من في الكتاب ويقوم بعمل رد على هذا الكتاب وكذا. لكن حتى التوبة، التوبة يا إخواني باب يتعلق بالشخص، أما الأخطاء فلا بد من بيانها للأمة، يعني بيان ما في هذا الكتاب من أخطاء، ما في هذا الكتاب من ضلالات، حتى ولو تاب الشخص. لماذا؟ لأن توبة الشخص الله عز وجل هذه عنده. فإن قال أنا تائب من كتابي هذا، طيب من كتاب كذا في أي شيء ما ندري، تائب من كتابك هذا، أين الصاف في الكتاب وأين الخطأ، أين الهدى وأين الضلال، ما يصلح أنا تائب من هذا الكتاب، إلا أن تفصل تفصيلا تبين في هذه النقطة وفي هذه النقطة وفي هذه النقطة. إنما أنا راجع عن أخطائي مثلا في كتابي، الأخطاء الموجودة في الكتاب ما هي؟ قد نختلف معا في هذه الأخطاء، أنت ترى هذا خطأ وأنا أراه صوابا، إذا لابد من الشيخ أن ينص على ما في هذا الكتاب، يبقى لابد من بيان أخطاء، أخطاء في كتاب الفوزان، أخطاء في كتاب ابن باز، أخطاء في كتاب العثيمين، ضلالات في كتاب في كتب القرضاوي، في كتب الصابوني، في كتب الغزالي، في كتب، يبقى لابد من البيان. البيان شيء ما له علاقة بالتوبة يا إخوان، التوبة فيما يتعلق بين العبد وبين ربه. شفت زي حقوق العباد، حقوق العباد التوبة، واحد تاب توبة عامة فيما يتعلق بحق الله عز وجل، إذا كان عنده شيء يتعلق بحقوق العباد لابد أن ينضاف إلى شروط التوبة المعروفة رد الحق إلى ماذا؟ إلى أهله، فلا تبرأ ذمنا بهذا. كذلك أيضا في الضلالات والأخطاء لا بد من البراءة منها. قال تعالى إلى الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لا بد من التنبيه على هذا الأمر. تبهتم هذه المسألة يا إخواني؟ يعني بعض الناس يقول مثلا فلان بيتوب، فلان تاب، فلان كذا. تاب لابد من التفصيل. أنا عندي كتاب ألفته وفيه أخطاء، فقلت يا إخواني أنا راجع عن أخطائي في كتاب كذا. ما يصلح، كيف نراجع عن أخطائي؟ التي هي ماذا؟ التي هي ماذا؟ لكن أنا راجع عن خطأ كيت وكيت 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 وكيت، أنا راجع عن ذلك. فالإنسان يرجع ويبين، حتى ولو كان عنده زلات لسان، حتى لو عنده زلات يرجع ويصحح، لأنه قد يسمعه كمان لا يدري أن هذا زلة لسان، قد يكون هذا اعتقاد. فما الإشكال؟ إن أعلمت بأي خطأ، أي زلة، أي شيء، ارجع عن ذلك وتبرأ منه باختصار وهدوء. أي شيء ممكن الإنسان يجي مثلا يذكر اسم عيسى عليه السلام، يذكر اسم موسى عليه السلام، يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، زلة لسان مثلا، إذا نبه ارجع مباشرة وبين، لأنه قد يسمعها من لا يعي أنها زلة لسان، بل يعتبرها عقيدة وينقل على أنها فتوى. نعم.
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 قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الرد على ابن عقيل الحنبلي، قال: أما بعد، فإني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة، وتأملت ما اشتملت عليه من البدع القبيحة والشناعة على سالك الطريق الواضحة الصحيحة، فوجدتها فضيحة، فضيحة لقائلها قد هتك الله تعالى بها ستره وأبدى بها عورته، ولولا أنه قد تاب إلى الله عز وجل منها وتنصل ورجع عنها واستغفر الله تعالى من جميع ما تكلم به من البدع أو كتبه بخطه أو صنفه أو نسب إليه لعددناه في جملة الزنادقة، وألحقناه بالمبتدعة المارقة، ولكنه لما تاب وأناب وجب أن يحمل من هذه البدعة والضلالة على أنها كانت قبل توبته في حال بدعته، ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السنة والرد على من قال بمقالته الأولى بأحسن كلام وأبلغ نظام، وأجاب على الشبه التي ذكرت بأحسن جواب، وكلامه في ذلك كثير في كتب كبار وصغار وأجزاء مفردة، وعندنا من ذلك كثير، فلعل إحسانه يمحو إساءته وتوبته تمحو بدعته، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
إذا جاء بشرطها الذين تابوا وأصلحوا بينه، وهو قد جاء وبين رحمه الله. هذا باختصار، هذا باختصار منهج العلماء، طريقة العلماء، لا لف ولا دوران ولا إجمالات. رجع عن أخطائي، رجع عن كذا، أو يأتي بعض الناس مثلا يثني على رجل لديه ما لديه من الضلالات ويقول مثلا: وإن كان الشيخ هذا لو عنده أخطاء، من ذا الذي يسلم من الأخطاء؟ عنده أخطاء لا نتبع عليها، ويكتفي بالإجمالات. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، وإلا كل أحد عنده أخطاء، الشافعي عنده أخطاء، ومالك عنده أخطاء، فلا تتكلم في الرجل بكلام يصلح أن يقال في الشافعي ومالك وأحمد، ثم بين الأخطاء. ولهذا بعضهم قال في قطب: وإن كنت أعلم أن له أخطاء، أحب من أعماق قلبي وإن كنت أعلم أن له أخطاء. سبحان الله، ما الأخطاء؟ نزل على الركبتين بدلا من اليدين، يعني ما الأخطاء؟ صحح حديثا ضعفه غيره، ولا ضعف حديثا صحه غيره، ولا ماذا؟ نعم،
أكمل الشيخ هو القصد من الكلام. قال: إلى أن قال: وها أنا أذكر توبته وصفتها بالإسناد ليعلم أن ما وجد من تصانيفه مخالف للسنة، فهو مما تاب منه، فلا يغتر به مغتر، ولا يأخذ به أحد فيضل، ويكون الأخذ به كحاله، ويكون الآخذ به كحاله قبل توبته في زندقته وحل توبة دمه. إلى أن قال: وما عادتي ذكر معائب أصحابنا وإنني لا أحب ستر عورتهم، ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم بفيه واعتقادهم أنه من حملة دعاة السنة، فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم بقوله وينحسم الداء بحسم سببه، فإن الشيء يزول من حيث ثبت.
سبحان الله، هذا هو طريقة العلماء ومنهجهم، هذا كلام رائع وجيد. نعم،
ثم شيخنا ما قال: وها أنا أجيب عن مقالته إن شاء الله تعالى فصلا فصلا وأبين عوار كلامه فرعا وأصلا،
معناه تاب منه. نعم،
وبتوفيق الله ومعونته،
لكن حتى لا يغتر به أحد أو لم يطلع على توبة أو اطلع على توبة عامة لكن ما عنده تفصيل أو إلى خير. وماذا يضر ابن عقيل أن ينبه على ضلالة هو تاب منها؟ ما يضره، كأنه يقول لسان حال: أيها الناس انشطوا لبيان هذا الأمر لجميع الناس، أنا أريد أن يصل هذا الكلام، أنا تبت عنه وبينت الضلالة لي ضلالة ورددت عليه، فانشطوا بارك الله فيكم وأعلموا الأمة ذلك. ليس كل واحد يسمع قولي، هناك من يسمع قولي وهناك من لم يسمع، أسمع من لم يسمع، فإن هذا لا يضرني، إنما يضر العالم غضب الله عز وجل عليه، إنما يضر العالم أن ينحرف عن السبيل والصراط، ما يضر العالم أن يقول جاهل فلان هذا عنده ضلالات وأخطأ دعوه ليس بعالم، لا يضر هذا، إنما يضره أن يغضب الله عز وجل عليه، يضره أن ينحرف عن السبيل وعن الصراط. ولهذا هذه المسألة ليست سهلة يا أخواني، هذه قاسمة الظهر لكل من تصدر أن تكون له أخطاء فلا يرجع عنها، لأن الشيطان كما يأتي المنفق، آفة المنفق يا أخواني الذي عنده الأموال والملايين، آفته إذا أراد أن ينفق جلس الشيطان على درهمه ودينارك، يعيده الفقر، أولادك، الزمان هذا ما في اطمئنان، اليوم أنت معك غدا ليس معك، التجارة قرقرة، التجارة أرقرة وليست إيه فنجرة، أولادك، الزمان، الحال، اللي ما أدري إيه، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كذلك يأتي الشيطان طالب العلم، يأتي الشيطان العالم إذا أراد أن يرجع يقول له أنت، سيقال لست بعالم، لست بمدقق، لست بمحقق، كل يوم هترجع، لا 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 ترجع، لا تحاول تلف وتدور كده، شوف الأول قبل ما ترجع من من الناس يمكن لعل واحدا قال هذا القول وهو يمكن ما اطلع عليه من قبل أصلا، إنما هذا الطلع مفاجئ له، فيجد مثلا كلاما في زاوية مهجورة أو وجها شاذا عند بعض العلماء فيقول قال بهذا الكلام فلان وفلان وفلان وفلان، وإن كان يعني الراجح خلافه، وكأنما هو أصلا أسس الكلام على كلام العلماء، لا ولا عرف يومها العلماء، والله لو وجد لكلامه محل حق ولكنه كان قد قال بغير علم ولا يعرف كلامه إسنادا فوافق كلامه هذا الحق فإنه آثم، كيف إذا كان على باطل؟ نعم، هذا الغلو الشاهد أنه منهي عنه بكل حال من الأحوال، هذا الغلو منهي عنه في العقائد، في المعاملات، في العبادات، في التعامل مع الأشخاص، في كل باب، في اللباس، في الشراب، فلا ينبغي الإنسان أن يغلو فيوجب على الناس شيئا لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تعطي المسائل أكبر من حجمها. بعض الإخوة قد ينشط، يعني في اليومين الماضيين أمس جاءني أخ وقال يعني ذكر فتوى، يعني أن أحد الإخوة دلني، أنا أبحث عن عروس فدلني الأخ على مثلا أخت، وبعد ما دلنا عليها وكذا وقال بقى شوف لي 500 جنيه، أنا دللتك على هذا وسعيت في المسألة ديت فانت شوف لي 500 جنيه، عايز 500 جنيه،
فالأخ يقول يعني ده ينفع يا شيخ، ده يجوز يا شيخ، ده كذا يا شيخ، يعني كيف، فين الاحتساب؟ وجعلها ايه، قلت والله هو يعني الأخ الأفضل انه ما يطلب يعني مالا وكذا، لكنه طلب مالا في هذه المسألة، وضاق مسألة المسألة هذه، وراح ساعة من هنا وساعة من هنا، وعطل وقته وكذا، وطلب الأمر مباح. فالأخ لا مش عايز كلمة مباح هذه، الأخ عايز انها يعني، لكن يا شيخ كيف أخ يا شيخ، لا الأول أنا شو بقى، أنا تركت الموضوع أصلا من أجل هذه. طب كيف تترك هذا الموضوع يا أخي؟ ضع كل مسألة أن تقول الأولى والأفضل والأحسن، الأخ كذا كذا كذا، هذه مسألة. ولكن الأخ لو أخذ أجرا على ذلك ليس بحرام، ليس بحرام. قال بس ده يا شيخ ده البلطجية ما فعلوش كده. قلت لا، في ناس اسمها امرأة اسمها خطبة، رجل بيخطب بين الناس ويقرب وياخد فلوس، هذه ما في إشكال، سعي عادي في هذه المسألة ما في إشكال. فالشاهد أن الأخ يعني عبئ فأعطى المسألة أكبر من حجمه. لا، خلاف الأولى خلاف أولى، كذا كذا، يبقى حرام حرام، واجب واجب، مستحب مستحب، بدعة بدعة، سنة سنة. يبقى الإنسان ما يرتقي بالمسألة فوق الايه، فوق الحد المأذون فيه. أيضا بعض الإخوة يقول مثلا في تلحين الأذان في كذا، لا ما ينبغي، ومسألة يعني صعبة عند ما ينبغي أبدا وغلى فيها. لو أن الإنسان جاء يؤذن فأذن مثلا بتغنى فيه، يبقى هذا ممنوع حتى لو تغنى بالضوابط، لكن هذا ممنوع، وبالتالي ما يسمح لا أحد يؤذن بكذا ولا يقرأ بكذا ولا يدعو بكذا ولا يفعل كذا ولا ولا آخر. طيب العلماء والمشايخ حتى في القراءة قرأوا بهذا، يقرأ بين أيديهم، جميع علماء يقرأ بين أيديهم بطريقة التغني هذه، يرتلون القراءة، الحمد لله يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا كله بين أيدي علمائنا، الأمر المسألة عادي ما في إشكال. كل متى أنا أقول مثلا أولى كذا وإذا أقول أولى كذا ما في مشكلة، أنت تأخذ هذه الطريقة وغيرك يأخذ هذه الطريقة ما في مشكلة، لكن لا يرتقي أو لا يصعد الإنسان المسألة فوق ماذا؟ فوق حجمها. مثل ما الإخوة الذين يأتون أيضا، استثنى الإخوة بالأمس مثلا، عندهم في رمضان لا، ما لو أن الصلاة في العصر الأخير، في العشر الأخير الزيادة عليه 11 ركعة كذا مثلا، لو أنه جعل فاصلا بين ركعات، لا هذا بدعة، هذا كذا 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 إلى آخره، لا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر إيه بركعة. فالإنسان لا يجعل من الغلو أيضا أن يحول المسألة عن مسارها الأصلي، فيجعل مثلا خلاف الأولى بدعة منكرة، بل بالعكس حتى البدع المنكرة لا يسوي بينها، هناك البدع التي تكفر بها الإنسان وهناك دون ذلك، وحتى البدع غير المكفرة هناك بدع عظيمة هناك بدع دون ذلك. ولهذا الأئمة تعاملوا مع الأشاعرة بخلاف ما تعاملوا مع المعتزلة، مع المعتزلة بخلاف ما تعاملوا مع الجهمية. لابد الإنسان يضع كل شيء في محله ونصاب يا أخوان. نعم، هذا كله من الغلو، هذا كله من الغلو، هذا كله من الغلو. نعم،
توبة من عقيم.
لا خليها في الواتساب، يا كلام رائع فيها، في توبتي كلام رائع جدا، لكن خليها في وقت آخر. نعم، خلينا نقف عند الآيات هذه. قول يا اسلام عشان بس قول النهايه بس.
قال رحمه الله تعالى في
انتم ما شاء الله تتكلمون عن توبه من عنده اخطاء، وغيركم يتكلم عن تثبيت هذا والتبرير والتعليل. سبحان الله، يرون شيخا إن برر قالوا إيه ونعم هذا كلام صحيح، طب فإن تاب منه قالوا شيخنا تاب، يعني هم معه بكل الأحوال، يسنون ويمدحون يوم أن يتمسك.
على الكلام وأنه كلام صحيح 100%. حتى إذا تاب قالوا نعم شيخنا تاب وجزاه الله خيرا، هذا تواضعه. طيب الكلام فين الأوجه التي صححتم بها الكلام الماضي؟ نعم، فجعلوا الدين كلام الرجل، إن صحح يبقى هذا الصحيح، إن تاب ورجع يبقى شيخنا تاب. مش شيخنا انحرف كان منحرفا، شيخنا كان ضالا، شيخنا كان مبتدعا، لا، الحدادية ما زال الحدادية المتربصون، هؤلاء يتربصون وتربصون. طب كيف إذا كان الشيخ يرجع إلى ما قاله خصمه يبقى ليس حداديا، يبقى هذا جزاه الله خيرا. نعم.
قال في نهايتها قال وقد كان سيدنا الشريف أبو جعفر،
هذا الواجب على الطالب يا إخوان، ولهذا لا الشيخ يجامل طالبه ولا الطالب يجامل شيخه. نعم الأدب ينبغي أن يكون موفورا بين الشيخ وبين الطالب، بين الطالب وبين الشيخ، لا يعني أنني أخطئ شيخي، أنني أتطاول عليه، ولا يعني أن الطالب يشتد، أن الشيخ يشتد على الطالب، أنه يسفه مقامه ويطرده من مجلسه، وإنما يقوم نعم تقوم العلاقة على الاحترام والود والمحبة، لكن لا مجاملة بين الطالب ولا شيخ أبدا، لا مجاملة ولا غلو، ينبغي أن يسمح به الشيخ. وما في أيضا حاجة اسمها لا تصفوني مثلا بأننا علامة، أنا فقير، أنا طويل بعلم، كويس كلام جميل، لكن نأتي إلى الواقع. عبد الجليل كتب على صفحته بأن هشام البيلي علامة، يبقى يا عبد الجليل اتق الله. إنما ما يكفي نقول ما في أحد يكتب، ما في أحد يقول كده، كلام عام، كلام عام نعم هذا طيب، لكن من علم ويكلم، يا عمرو أنت لك متابعة للصفحات، يا محمود، يا إسلام، أي واحد يا أخواني يكتب من الطلاب هذه اللفظة وتجاوز أخبرون به، حينئذ يرى الطلبة فعلا أن إيه؟ أن المسألة مسألة قوية عند الشيخ، لأنها ليست من باب التواضع، هذا من باب إحقاق حق وإبطال باطل. إنما يقول علامة، يقول الفوزان، يقول ابن باز، يقول الربيع أنا لست بعلامة ولا آخره، ويقول ألباني هذا الكلام أنا لست بعالم إنما طويل بعلم، هذا صح يقولون تواضعا، نحن نعلم هذا، أنهم يقولون تواضعا. ولهذا الإنسان لو قال العلامة الفوزان، لو قال العلامة الربيع، لو قال العلامة فلان، فإنه يتدين الله عز وجل بهذا، فهو فعلا علامة فهامة، يفهمون الحمد لله النصوص الشرعي، ويفهمون دلالات النصوص بما أتاهم الله عز وجل من علم. إنما ما هشام يجي يقول يا جماعة لا تسموني علامة، أنا والله ما أنا لطويل بعلم وكذا وفقط، لا، ما أنا علامة بحق، أنا فعلا لست علامة. من قال بأني مثلا أنا أقول يعني من قال بأني علامة هذا كلامه باطل، هذا كذاب، وليس هذا من باب التواضع. وعليه يتابع من نص على ذلك نصا، إذا علم يا لطفي، يا عبد الجليل، يا أحمد، يا فلان، لا تفعلوا هذا، هذا الكلام باطل، أنت عندك غلو في هذا الباب، حينئذ ينقطع دابر هذه المسألة. لكن ما تقول يا علامة، ثم يأتي واحد بين يدي يثني العلامة الشيخ وكذا، فلا أعلق ولا أبين. شيخ الفوز، الشيخ العثيمين يقطع كلام من يثني، شيخ ابن باز كذلك، واللي ما يقطع ينبه تنبيها شديدا، مع أنهم أهل لما يقال فيه، لكنهم يعلمون الأمة ذلك. أما الذي يزعم طالبه في أنه علامة، وما أكثر هؤلاء، صار فيه غلو. طالب العلم ينفع الله به نعم، لكن لا ينبغي أن يكون، ولا يقال عالم فضلا عن علامة أو كذا، هذا الوصف فضلا أن يكون إماما، والله هذه خيانة، هذه خيانة. لابد لكل واحد قدره، طالب العلم طالب العلم طالب علم، العالم عالم، الإمام إمام. وذكرت لكم مرة لما أقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكرت لكم هذه مرات، يعني لما قلت له الإمام ابن حجر ذكر في كذا، قال لا تقول الإمام، ابن حجر ليس إماما، لكنه الحافظ، الحافظ ابن حجر. فهؤلاء يضبطون هذه المسائل يا أخوان، يضبطون هذه المسائل ويعلمون عليها وربون عليها، نعم وهم أهل لأن يكون الواحد منهم العلامة والعالم. إذا لم يكن العثيمين العالم فمن يا أخوان؟ إذا لم يكن ابن باز العالم العلامة فمن؟ لكنهم يربون الناس على التواضع، فهي منهم تواضع، لكن من طلبة العلم ليس بتواضع، هذا بإحقاق حق، وإلا كانت شهادة ظهور. شهادة ظهور يا أخواني، من وافق وسكت أن يقال فيه علامة من طلبة العلم فإنه مقر بشهادة الظهور، لأنها شهادة ظهور. طب قد يقول يا أخي الطالب يقول هذا بحسب ما في نفسه، هو بيعتقد هذا اعتقاد باطل. يعني بيعتقد هذا وهو له أن يتجاوز في اعتقاده؟ يقال أنت ما عرفت العلماء حتى تقول فلان عالم وفلان علم. إذا ما عرفت العلماء، خذ يا ولدي حد العالم، خذ حد العلامة، وفرق بين العالم والعلامة وبين طالب العلم. يبقى يعلم حتى لو قال أنا أقول هذا بحسب اعتقد شيخ، له أن يتواضع، وأنا أقول هذا بحسب اعتقادي، يقال اعتقادك باطل. لكن حينما يقول الفوزان، حينما يقول ابن باز، حينما يقول الألباني بأنني لست بعلامة إنما أنا طويل بعلم، أقول اعتقادي فيك أنك عالم. ليه؟ لأن الأمة تشهد له بذلك. إذا لم يكن ابن إذا لم يكن الألباني رحمة الله عليه هو العالم والعلامة، فمن إذن؟ هؤلاء علماء أبذاذ معروفون. لكن تأتي إلى أبعاض طلبة العلم لتذبحه، لتقطع رقبته، هذا ذبح وقطع رقبة يا أخوان. فضل أن تجعله إماما بين حضرته وبين يدي الإمام بقى هذا، ويسكت عن التنبيه، إمام، ولعله في موضع آخر يقول يعني الناس يحسنون بي الظن، هذا يقول علامة، هذا يقول إمام، وما أنا لا طويل بعلم. ما شاء الله عليك، بين هذا، هذا حكم، حكم قيل فيك هذا الحكم بخلاف الحق، يبقى شأنه في ذلك شأن مسائل العلم. كما أن الإنسان يحبر الفرق بين المستحب والواجب، ويحبر الفرق بين المكروه والمحرم، لابد أن يحبر الفرق بين العالم وطالب العلم، بين العالم وطالب العلم لابد. هذه ألفاظ ومصطلحات ينبغي أن تصان عن العبث، هذه لابد أن تصان عن العبث، فهي من العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب. نعم.
قال رحمه الله تعالى
من الذي قال لك يعتقدون في المسلمين؟
يعني هم العلماء قالوا العلم ثلاث مراحل، مرحلة إنه المرحلة الثانية إنه يقول أن يعتقد أنه لا يعلم.
الاعتقاد هذا أنت اطلعت عليه؟
هو تقسيم العلم ثلاث.
كيف تقسيم ثلاثة؟
العلم ثلاث أجبر، الشيء الأول إنه يعلم أنه الثاني أنه يعلم أنه يجهل، والثالث أنه يعلم أنه لا
يعلم. إذن ولا عالم في الأمة، لأن الشبر هذا اللي هو يدري أنه لا أعلم، لا ولا عنه ولا أعتقد في نفسه. إذا ما في عالم في الأمة أعتقد في نفسه أنه لا، هذا من باب التواضع. يعلم يعني بمعنى أن الإنسان كلما ازداد في العلم وتعمق فيه علم أن ما يجهله أكثر مما يعلمه، اللي هو شبر التواضع، ما هو شبر أنه هو ليس بالعالم، يعتقد 100%. من الذي قال هذا؟ يعتقد نفسه العالم هنا بالتواضع، يعني ليس بعالم بالنظر إلى ما يجهله. وإلا هذا الوصف هيكون في أحمد بن حنبل، ويكون في كذا، أحمد بن حنبل يعتقد نفسه عالما، الشافعي يعتقد نفسه أنه عالم، إذا هيكون هكذا.
الأمة تشهد هم في حقيقة علماء، هم في حقيقة علماء وأئمة، لكن هم في نفسه يعني
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك يا محمود، الله يهديك يا محمود. إذا أنت ما تفسير، أنا أقول لك التفسير بس اسمعه، اسمعه. إذا أنت بهذا التقسيم، هذا التقسيم وارد صح، اللي هو يبقى تقسيم انه هو يبدأ كذا فكذا الى ان يصل الى انه ليس يعلم، واخد بالك، اللي هو الشبر الاخير، اللي هو شبر يبقى انه لما تعمق في علم وطاع كلام العلماء وراء الاوجه وكذا وكذا، علم ان ما جهله اكثر ما يعلمه، فيقول انا لا اعلم شيئا، يعني بالقياس الى ما لا اعلم، بالنظر الى ما ينبغي طلب. انا الان مثلا ادرس النحو،
ودرس النحو وأدرس الفقه وأدرس مثلا كذا وكذا، وكل ما تتعمق وتتعلم وتتعمق وتتعلم وتتعلم حتى تصل إلى مدارس بقى الكوفة والبصرة، وتصل إلى الأوجه بقى التي مثلا هنا رجح سيبويه من وجه ورجح الفراء من وجه ورجح كذا، ترى أنك لست يا الله لست بعاد مثلا إذا طلعت هذا، لكن ليس ينفي أنني وصلت إلى حد أعتقد أنني بذلك عالم. ولما أقول بأحيل إلى علماء الأمة على علماء الأمة وكذا، أنا أعتقد في نفسي هذا، لكن ما أقول هذا الأمر، ما يقول العالم الكبير هذا ما يقول هذا، وإلا ففيه حد العالم الذي هو يدل عليه ويبينه ويقول للناس هكذا، يعني يعلم للناس. أما اعتقاد هذا يعني بالنسبة لما يجهله، لكن أن وصل إلى الحد الذي يكون عالم، وصل الحد الذي يكون عالم، ثم بقى هذا ترجع لنفس كل واحد. يمكن احنا نجزم أن كل واحد من هؤلاء يعتقد كذا أو يعتقد خلاف كذا، هذه مسألة أخرى محمود. لا يمكن يصرح يا محمود بأنه شيخ مش عالم، هذا توقيع العلماء جميعا. من من العلماء صرح أنه شيخ فضلا عن أنه عالم؟ كتبه صالح العثيمين، كتبه صالح الفوزان، كتبه أملاه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ نفسه ما يقول. يبقى أخذ من هذا أنه يعتقد نفسه شيخا، كلمة لا يعتقد نفسه إحنا ما ندخل بهذه، أنك ما نطلع على الاعتقادات، لكن اعلم أن من وصل رتبة العالم وكذا 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 هو يعتقد في نفسه أنه هو أنه ليس بعالم أو عالم، هذا يحتاج إلى اطلاع على ما في نفسه، لكن ما ينفع أنه يعتقد أنه عالم، ولا يضر أن يعتقد أنه عالم، لأن العالم اللي يحال عليه وعنده دقة في الفهم وعنده 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 اعتقد فيه غيره نتيجة هذه الأمراض، هو يعتقد في نفسه، لكن ما في أحد يعتقد في نفسه أنه عالم، لا، كل يعتقد في هذا لكن ما يخبر. فنحن نقول إنما يخبر بهذا على وجه التواضع. شوف شيخ الإسلام ماذا يقول عن نفسه، شوف أحمد ماذا يقول عن نفسه، من أنا من ذا. وأحمد رحمه الله تعالى يرحى إليه من شتى بقاع الأرض، لكن كلهم يظهروا هذا الأمر وكلهم يبين هذا التواضع تواضعا. دي واحدة. الأمر الثاني أنه فعلا ما من أحد من أهل العلم مهما كلما ازداد علما ازداد شعورا بأن ما يجهله كثير وكثير وكثير، لكن الحد الذي حصله هو حد العالم. أما باعتبار ما حصل من العلم عموما فإن الذي يجهله الكثير، وكل واحد فينا يشعر بهذا. قد يكون عندك في الحديث علم عظيم وغزير، لكن كلما تطلع على بطون الكتب وكلما تتقدم خطوة في هذا العلم وأنت تدخل على الأكابر وتدخل على الأوجه وتدخل على التفريعات، تقول سبحان الله يا ده العلم هذا بحر. ليه؟ لأن العلم بصفة إجمالية، لما تضع علم سيبويه بجوار علم الفراء بجوار علم الزجاج بجوار علم كذا والمدارس والأوجه، يا الله، مع أنك في نفسك قد تكون بلغت رتبة يقال عالم في النحو. حينما تدخل على الحديث، يعني الآن حينما تفتح الفتح وأنت إيه وأنت لك كتب حققت وخرجت، لكن لما تفتح مثلا فتح الباري أو الكتب المتخصصة مثلا في هذا وجمع طرق وكذا، ترى أنك سبحان الله لما تطالع مثلا جمع العلماء وتخصص العلماء ودقة كلام العلماء بمجموعهم، ترى أن ما تجهله أكثر مما تعلمه بكثير، وأنك تحتاج. ولهذا يبقى الطلب معك إلى الممات. لماذا يبقى الطلب معك إلى الممات؟ إلا لعلمك بأنك محتاج إلى العلم، لأن هناك من الأمور ما لا تعلمها، ولهذا تحتاج إلى أن ترحل إليها وأن تجمعها وأن وأن وأن، ما في أحد أحاط من العلم بـ 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 بالعلم كله. فلهذا طالما أن شيئا تجهله موجود هيبقى حاجتك إلى العلم. لهذا دائما تستشعر بالشبر الثالث هذا، أنك لا تعلم. ليس معنى أنني لست بعالم، أنا وصلت إلى درجة العالم، لكن
بالعلم من جهة العلم بصفة عامة هذا لا أجهل الكثير والكثير والكثير والكثير. أما مثلا أنه يعتقد في نفسه ما في أحد يعتقد في نفسه أنه العالم أنه وصل رتبة العالم لا 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 هو يعتقد في نفسه هذا لكن يعتقد أيضا مع هذا أنه يجهل الكثير والكثير. نعم
يعني هذه مقولة لبعض مع العلم الدرس وليس قاعدة شرعية يعني
هذه
وحيد يعني ممكن يعني لكن ممكن البعض يعارضها. ثاني أن هؤلاء الذين تقدموا وعرفت الأمة أقوالهم ورجعت إليهم لو كانوا لا يرون أنفسهم كذلك لتبرؤوا من ذلك ولا يظهروا ثم ولا كانت خيانة.
نعم.
الثالث أن عبد الله بن عباس وغيره كان يقول أنا من هؤلاء الذين مرسخين في العلم
الذين يعلمون التأويل
لما يدلون الأمة على
وكل هؤلاء العالم الحمد لله له صفة إذا وصل إليها من دقة النظر في النصوص والتخصص في هذا. يعني الألباني ما يعتقد أنه عالم في الحديث يعني ما يعتقد نعم لكن كلما ازداد الإنسان علما الشعر بهذا. يمكن أنا سبحان الله الإنسان دائما كطالب علم دائما يشعر بهذا الشعور كلما إخواني دخل في الكتب وازداد العلم ودخل إلى يعني إلى ساحة الكبار وجد نفسه أنه ليس بشيء ليس بشيء معناه أن فعلا لست مثلا بطالب علم ما عندي شيء من العلم لا عندي لكن بالنظر إلى ما أقرأ يعني ألا يحترم الإنسان نفسه لما ينظر في هذا التفسير لما ينظر في هذا كتاب الفقه لما ينظر في كتاب الحديث لما ينظر في كتب الاعتقاد ألا يرى نفسه سبحان الله يعني فقيرا فقيرا وإنه ما زال ولهذا قد تراود نفس طالب العلم مرات ومرات أن يعتزل خطابة أن يعتزل تدريس حتى يتعلم لأنه يكتشف أنه يجهل الكثير والكثير والكثير. وهذا الإحساس إحساس شرعي ومبارك لأنه الذي يدفع الإنسان إلى الزيادة دائما يدفع الإنسان إلى الترقي. أما أني ما أعتقد أني مثلا عالم إذا من علماء الأمة إذا الفوزان ما أعتقد معالم ولا ربيع بن هادي ولا إلى آخره في نفسه يعني والعلم عند الله عز وجل ما نجزم أيضا قد يكون واحد يعتقد بنفسه نفسه ليس العالم إلا كذا إذا مثلا قاس نفسه بأحمد ولو ننظر إلى أحمد قد يعتقد نفسه بالعالم إذا قاس نفسه بصدر الأمة بالحسن وابن سيرين وكذا وابن سيرين يعتقد نفسه بعالم إذا قاس نفسه بكذا. ما هو دائما هذا الشعور موجود يا أخوان هذا الشعور موجود. أحمد مش مر معنا أمس لما في مسألة من مسألة يقول كذا ثم قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كان يكره ذلك أو كان يرى ذلك أو إلى آخره. يعني بالنسبة دائما الشعور هذا موجود إذا قارنت بين ما أنت عليه من علم وبين ما عليه العلماء فعلا بحق وصدق ترى أنك لست بشيء ولو أنك في الحقيقة على شيء وتعتقد أنك على شيء ولهذا تأهلت للفتية ولهذا من لم يعتقد أن عالم هيقول إيه لا جماعة لا تستفتوني أنا لست بعالم إنما اذهبوا إلى العلماء يستفتونهم أنا لست بعالم لست مؤهلا للفتوى لأنه ما تصدر الفتوى ولا الترجيح ولا الحكم ولا عمل الأئمة الكبار إلا من بلغ رتبة العالم الذي ينظر في هذه المسائل وإنما كما قلت لكم هو شعور يجده كل من اطلع في هذا العلم وخاض فيه كلما خط فيه شعرت بجهلك وأن ما تجهله أضعاف أضعاف ما تعلمه وده أمر موجود فعلا يا أخواني. إحنا إلى الآن نجهل كثير من أمور الاعتقاد اللي إحنا بتشرحها يبقى تشرح في الصفات تشرح في كذا لكن في أشياء متخصصة عالية جدا إذا بحثت فيها وجدت نفسك مثلا تحتاج إلى من يفهمك تحتاج إلى من يعرفك تحتاج إلى كذا كذا في علم الحديث تبحث فيه بحر يا أخواني لا ساحل له بحر لا ساحل له واخد بالك. في علم اللغة يعني بحر لما تسمع في علم اللغة أو كذا وكذا في علم التاريخ والسيرة والتراجم وغيرها وتحقيق هذه المسائل مع أنك شرحت هذه الأشياء لكن إذا نظرت إلى ما تجهله في هذا الباب تجده الكثير والكثير.
كل واحد فينا يطالع هذا. شوف مثلا في مسألة القدر طلع مثلا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في الشفاء. ترى نفسك فين انت، رايح فين انت في القدر هذا؟ يعني ما كتبه رحم الله هنا كذا كذا. مثلا كتب شيخ الإسلام مثلا لما تخوض فيها وكلامه عن المتكلمين والفلاسفة وغير ذلك، ترى عبارات مغلقة عندك، ترى أشياء لا تفهم المراد منها. فحينئذ تقول سبحان من أنا من ذا، كما قال أحمد رحمه الله تعالى. لكن أن الإنسان ما يشعر في نفسه مثلا أنه حصل علما معينا أهله أن ينفع إخوانه، موجود هذا. ولكن دائما الإنسان كلما خاض في العلم وصار فيه شعر فعلا بأن ما يجهله أكثر مما يعلمه بكثير 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 بكثير. منظومة الشيخ حافظ حكمي يعني سبحان من أعطى هذا الرجل. يعني بسمع لبعض إخوانكم أمس في المنظومة كيف أن سبحان الله الشيخ حافظ حكمي في السيرة، منظومته في السيرة، كيف أن الشيخ سبحان الله يجمع أطراف الأحداث باختصار ويسوق هذا سياقا شعريا. أسلم هذا، غزا غزوة كذا، نزل في هذه السنة كذا وكذا من الشرائع والأحكام، سياق عجيب جدا يدل على تبحر الرجل في هذا الباب حتى ينتقي لك رؤوس الأقلام ليجعلها إيه؟ وأحكام يذكرها رحمه الله تعالى، يدل على عمق فهم الرجل في الأصول في 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 كذا. فالعلم يا أخواني علم واسع وغزير وليس سهلا لهذا. دائما يشعر الإنسان أنه بالقياس إلى ما لا يعلم ما علم شيء. أما هو في حد ذاته في نفسه يرى هذا، ولهذا يتصدر تصدر من يعتقد أنه عالم في مسائل ما تصدر فيها الإنسان إلا إذا كان العالم الراسخ. والأمة ما تخلو من علماء، فإذا ما كان هؤلاء العلماء فمن هم؟ يعتقد أنه مثلا يحال على فلان وفلان 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 من كذا، وهو من جملة هؤلاء، لكن لن يقول يوما ما أحيلكم علي أو أنا العالم أو أنا أو أنا إلى آخره. هذا صعب، إلا أن يقول في بعض المواضع كما يقال ابن عباس، كما يقول غير ابن عباس، قد ابن مسعود قد يقول الإنسان هذا. لكن دائما يكون الإخبار بهذا لعلة إيه؟ شرعية، في نفي شيء مثلا عنه أو كذا أو غير ذلك. نعم والله أعلم. لما قال إيه؟ لا سوى لا لا هذا الثاني ذكرته صعب. طبعا هو ليس في مصف العلماء، هو صح صدق في هذا، انما ابن باز يقوله تواضعا، ولعل قال هذا في مرحله مش هي هذه اللي كان قدم الشيخ ابن باز تقديما مقدمه ثم قال. يعني كان الشيخ لسه صغير مازال، يعني كان لسه في البدايه الشيخ. يعني انا
كتبت وعده بين هذا السؤال، يعني هو اعتقد ذلك يعني بصرح
انه لا 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 هو ما. كل هذا تواضع حتى لما يقول هذا رحمه الله. نعم نعم نعم
أذكر
ابن عقيل. نعم
ماشي أذكر ولا بلاش.
نعم ماشي هذا ختيمة بس.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ابن قدامة في كتاب تحريم النظر في كتب الكلام بعد أن ذكر تبرؤ ابن عقيل، قال ونقل قول ابن عقيل وقد قال وقد كان سيدنا الشريف أبو جعفر أدام الله علوه وحرص على كافتنا ظله ومن معه من الشيوخ والأتباع ساداتي وإخواني أحسن الله عن الدين والمروءة جزاءهم مصيبين في الإنكار علي لما شاهدوه بخطي في الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها وأتحقق أني كنت مخطئا غير مصيب، ومتى حفظ علي ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار فلإمام المسلمين أعز الله سلطانه مكافاتي على ذلك بما يوجبه الشرع من ردع ونكال وإبعاد وغير ذلك، وأشهدت الله تعالى وملائكته وأولي العلم على جميع ذلك
غير مجبر ولا مكره وباطن وظاهر في ذلك سواء. قال الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
هذا يدرس، هذا الكلام يدرس، هذا كلام من يخاف الله عز وجل ويريد أن يتخلص من كل تبعة بين يدي الله عز وجل. هذا كلام يقوله رجل يعيش ببصيرته في عرصات القيامة، يخشى أن تكون سيئة في صحيفة سيئاته فتبرأ منها ولو أن الخلق قالوا فيه ما قال. ووالله ما يقول الخلق فيه إلا كل خير، لأن العبرة بالخلق، هم أهل الحق، هم العبرة، وأهل الحق يعظمون هذا، يعظمون هذا، أهل الحق يعظمون هذا. فما الناس إلا أهل الحق، ومن عداهم رعاع. نعم. من؟ نعم. الشيخ حافظ؟ نعم.
قال سؤال وجه للشيخ عبد العزيز الرجحي حفظه الله تعالى: هل آدم عليه الصلاة والسلام رسول أم نبي، وما الفرق بينهما؟ فأجاب: آدم عليه السلام هو نبي ورسول إلى بنيه، ونوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض.
فأجاب:
آدم عليه السلام هو نبي ورسول إلى بنيه، ونوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وكان قبله نبيان هما آدم وشيث، فآدم بعث إلى بنيه ولم يقع في زمنه شرك، وإنما وقعت معصية قتلها قابيل لأخيه هابيل، ولم يبعث إلى أحد غير بنيه. وأما نوح فإنه بعث إلى بنيه وغير بنيه، وبعث بعد وقوع الشرك، فهذا هو الفرق. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الشرك، فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، أي بعد وقوع الشرك، وأرسل إلى بنيه وغير بنيه. أما الفرق بين النبي والرسول ففيه خلاف اختلاف، والأقرب ما ذكره شيخ الإسلام أن الرسول هو الذي يبعثه الله برسالة إلى أمة كافرة فيؤمن به بعض الناس ويكذبه بعض الناس، مثل إبراهيم وموسى وعيسى وشعيب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام كداود وسليمان وغيرهم، فكلهم كلف بالعمل بالتوراة، فالأنبياء يبعثون إلى مؤمنين، وهذا هو الأقرب. سؤال للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل آدم عليه الصلاة والسلام رسول أو نبي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: آدم ليس برسول ولكنه نبي، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم نبي مكلم، ولكنه ليس برسول. والدليل قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا نص صريح بأن نوح عليه السلام أول الرسل. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من هو أول الأنبياء، إدريس أم نوح عليهم السلام؟ فأجاب العلامة ابن باز رحمه الله: وقع الشرك نوح عليه السلام بعدما وقع في الأمة، وأما قبل ذلك فهو آدم، فهو أول رسول وأول نبي. آدم أبونا آدم عليه السلام هو أول رسول وأول نبي، وكانت ذريته على الإسلام 10 قرون، ثم وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا، فصار نوح أول الرسل بعد وقوع الشرك. في سؤال اللجنة: سئلت اللجنة الدائمة السؤال: إن هذا أيضا من المعتقدات أن من الإيمان أن آدم عليه السلام أول نبي من الأنبياء، كما أشار إليه تعالى في القرآن الحكيم بقوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أين الدلائل الظاهرة المبينة لرسالة آدم؟ الجواب: أول الرسل عليهم السلام إلى أهل الأرض نوح، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين.
أول
أول الرسل عليهم السلام إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين. وأما آدم فقيل إنه نبي، وعلى ذلك يكون أول الأنبياء بدليل الآية التي ذكرت في السؤال. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وغير ذلك من الآيات التي فيها إيحاء الله إليه. ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أنه رسول عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق. برئاسة الشيخ ابن باز.
أي نعم. إذا كما قلنا، من رآه نبيا رسولا اعتمد على الحديث اللي هو نبي مرسل، ورأى أنه لا خلاف بين هذا وبين ما جاء في حديث الشفاعة بأن نوح عليه السلام لما قالوا أنت أول رسول أرسله الله عز وجل يعني إلى أهل الأرض، على اعتبار أن آدم عليه السلام إنما كان مرسلا إلى بنيه، وأما نوح عليه السلام فهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، إلى بنيه وإلى غير بنيه، إلى بنيه وإلى غير بنيه. ومن رأى أن هذا الحديث نص في المسألة هو أنت أول رسول، وأن حديث آدم كان نبيا رسولا، فإن هذا الحديث لا يصح، قد جاء أنه نبي مكلم وليس أنه نبي رسول. فعلى كل، إذا صح هذا الحديث هو نبي مرسل فلا يمكن دفعه حينئذ، ولكن يحمل على أنه كان رسولا إلى بنيه، وأما نوح عليه السلام يكون أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، هذا يعتمد على تصحيح الحديث بهذا اللفظ اللي هو نبي مرسل وليس نبيا مكلما. نعم. مال ما انا حضرته قلت له ما خلاص ما اعلم حضرته قلت له ما اعلم ما احتاج الى نص، ما ادري ما ادري والله. لكن هذا كان في ايه؟ ان ادم 1000 سنة يعطاه من 1040. ما الحديث هذا صحيح لو في الاعطاء اعطاؤه داود 40 هذا صحيح. هذا نص كده احمد الحديث جحد ان تجحد ذريته او نسي. بسم الله يصل. نعم.
إن الله عز وجل خلق آدم فأخرج بحديث الذرية. وكان قال وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 4 عام.
نعم. عندك إحنا الله عز وجل. بالضيف. طيب حكمه. شيخ أبان صحة كله لفظه هات لفظه.
ساق السند، ساق الترمذي رحمه الله تعالى سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال أي رب من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زدته من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم عليه السلام جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال هذا حديث حسن صحيح.
لفظة الألف
ما ذكر.
نعم
دي اللفظة.
نعم ما انت جبت هذا عند أحمد
موجود وكان عمره 1000 عام
نفس السياق.
نعم
عند الترمذي
إن الله عز وجل خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري من ذراري إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يظهر قال أي رب من هذا قال ابنك داود قال أي رب كم عمره قال 60 عاما قال رب زد في عمره قال لا إلا أن أزيده من عمره وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما
هذا السياق أحمد ولا الترمذي
هذا لفظ أحمد
أحمد
الترمذي
هنا
عند أحمد
هذا عند أحمد قال لي الشيخ شعيب عليه نعم أحمد ما أحد صرح الحديث نعم حسنا يعني ب1000 عام نعم. يكون حديث 1000 عام يعني ثابتا به نعم عمره ثبت بال1000 نعم
قال له ادم قد عجبت
هل عند الترمذي هذا سياق الترمذي
نعم قد كتب لي 1000 سنة وعند ابن حبان ايضا نفس الله
اي نعم لكن هذا عند الترمذي نعم